بيا 4 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة الإسلامية. وقبل إعطاء حكم التنفيذ، قدم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي شرحا عن عملية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية لدورتها 14 في إيران. ويذكر أن الدكتور مسعود بزشكيان هو الرئيس 9 للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة 4 سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشورى الإسلامية. وما زالت مراسم التنصيب متواصلة، وسنوافيكم بالمزيد في نشراتنا القادمة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100، بينهم حالات خطرة في غارة صهيونية استهدفت مدرسة تأوي نازحين غربية دير البلح وسط قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن أغلب المصابين بعد استهداف مستشفى ميداني داخل مدرسة السيدة خديجة في دير البلح هم من الأطفال، ويعاني معظمهم من حروق شديدة في أجسادهم تدل على استخدام الاحتلال صواريخ وقذائف محرمة دوليا. ويشار إلى أن المدرسة تقع ضمن المنطقة الإنسانية الآمنة التي أعلنها الجيش الصهيوني مؤخرا، ودعا النازحين من كل مناطق القطاع للذهاب إليها. فندت المقاومة الإسلامية في لبنان ادعاءات الإعلام الصهيوني حول قصفها بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل. وقالت المقاومة اللبنانية إنها تنفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استهداف مجد الشمس، مؤكدة أن لا علاقة لها بالحادث على الإطلاق. وفي سياق متصل، أكد شهود عيان في مدينة مجد الشمس تورط كيان الاحتلال في سقوط صاروخ على البلدة. وقال الشهود إنهم رأوا بعينهم صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية سقط في داخل ملعب البلدة، مؤكدين أن المدينة ومحيطها لم تشهد طيلة فترة عمليات طوفان الأقصى أي احتكاك أو سقوط صواريخ أو اقتراب مسيرات حزب الله منها. تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة عبر العملية النوعية، محققة إصابات مؤكدة في صفوف جنوده وآليته. وفي أحدث عملياتها استهدفت كتائب القسام منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى في مدينة غزة. وفي الحي نفسه دكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة فيه بقذائف الهاون، واستهدفت الكتائب أيضا ناقلة جند إسرائيلية كان حولها عدد من جنود الاحتلال، وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوبية مدينة غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة جوية شنها الطيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. التفاصيل في التقرير التالي.
استهداف المسعفين وجه آخر لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تسجلها ذاكرة الفلسطينيين، والتي تستهدف كل شيء حتى ما هو محرم دولياً. فأصيب مسعف بجروح خطيرة جراء قصف جوي استهدف موقعاً في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
تعرض طاقم الإسعاف المتطوعين المتواجدين ميدانيين في مخيم بلاطة لاستهداف نتيجة أو خلال القصف الذي تعرض له المخيم، ما أدى إلى إصابة المتطوع تامر صقر بشظية من الصاروخ أصابته في الرأس، حالته حتى اللحظة حرجة جدا.
بشكل جنوني اقتحم الاحتلال المخيم 3 مرات متتالية، تخللها الاستهداف العشوائي لكل ما هو فلسطيني، ما أدى إلى وقوع شهداء وعشرات الإصابات، وذلك بعد عملية إطلاق نار استهدفت حاجز بيت فوريك شرق المدينة أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي.
بتفاجأ بعد نص ساعة من تسكير المحل أنه تم قصف المحل عندي، والحمد لله في المال ولا بالعيال وفي الشباب الحمد لله على كل شيء. وكان في اشتباكات عنيفة وانفجارات، وتفاجأنا بصوت الانفجار الضخم اللي صار عندنا اللي هو قصف اللي قصف في المحل والشباب اللي كانوا متواجدين جنب المحل.
تتصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية بالموازاة مع حرب غزة، إذ كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية في محاولة منه إحكام القبضة عليها وتجريدها من أي عمل مقاوم.
آفاق التصعيد الإسرائيلي تزداد، ودائرة القصف الجوي تتوسع في مخيمات الضفة الغربية، والنتائج عكسية لما يتمناه الاحتلال، المتمثلة بازدياد أعمال المقاومة وليس القضاء عليها.
تظاهر 10,000 المستوطنين في تل أبيب مطالبين باستقالة الحكومة والتوصل إلى صفقة تعيد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، وامتلأت شوارع تل أبيب بالمتظاهرين المعارضين لإدارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرب على غزة والمستمرة منذ أكثر من 9 أشهر من دون تحقيق أي من أهدافها. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة والذي أدى إلى استشهاد نحو 40,000 شخص معظمهم من النساء والأطفال. استهدف قصف صاروخي فجر اليوم القاعدة الأمريكية في حقل كونيكول الغاز في دير الزور الشرقية سوريا بحسب ما أكده مصدر ميداني. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يسلم الرئيس الإيراني الجديد حكم التنصيب للدورة 14 لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي ادعاء استهدافها مجد الشمس في الجولان السوري المحتل. استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 في غارة صهيونية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات في المنطقة والإقليم والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الصين والدخول في معادلات المنطقة. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند الفصائل الفلسطينية التي تجتمع في اتفاق احتضنته العاصمة الصينية بكين، وشكل اتفاق بكين تطور فلسطيني مهم يستوجب الحماية والدعم. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وسقوط نحو 200,000 فلسطيني بين شهيد وجريح، سارت الفصائل الفلسطينية في طريق لتوحيد المواقف وتعزيزها عبر الإشارة إلى اتفاق احتضنته العاصمة الصينية بكين، وشكل هذا الاتفاق أو اتفاق بكين تطور فلسطيني مهم يستوجب الحماية والتدعيم، وهو اتفاق من تداعيات الطوفان العالمي ومسلسل المحاكمات في لاهاي. والدلالة الأهم في اتفاق بكين هو الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية تكمن في الاسم الذي حمله، وما يشي به هذا الاسم يعتبر دالة على انخراط صيني متزايد في ثنايا الشرق الأوسط وكذلك المنطقة العربية ودهاليزها، بدءا من اتفاقية أو برعاية الاتفاق الأهم بين الرياض وطهران، وصولا إلى استضافة الفصائل صغيرها وكبيرها لإنجاز مصالحة منتظرة. بدت شبه مستحيلة طبعا هذه المصالحة لجمع البيت الفلسطيني على كلمة واحدة في قرارها، وقد أظهرت الدبلوماسية الصينية أنها تمتلك قدرا فائقا من المواظبة وطول النفس، وأن منطوق الاتفاق الذي صدر عن لقاء الفصائل بالوساطة الصينية يكاد يكون الأفضل والأقرب إلى المواقف والمطالب لفصائل المقاومة وكذلك الشعب الفلسطيني بصورة عامة، وهو بلا شك أفضل اتفاق أنجزته الفصائل حتى الآن، واستبطن أهم المطالب التي حملتها المبادرات والحركات التي انطلقت بكثافة بعد 7 أكتوبر بهدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وكذلك توفير شبكة أمان للمقاومة والمشروع الوطني الفلسطيني، ووقف المذبحة في غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات على اختلاف أنواعها، ومطاردة الاحتلال في كل المحافل الدولية بصفتها كيانا مجرما يمارس الإبادة والتطهير والفصل العنصري. اللافت أن الاتفاق فاجأ مهندسي العواصم المنخرطة في اجتماعات علنية وسرية مع المحتل قبل الأمريكي لترتيب اليوم التالي للحرب على غزة، الهدف منه تصفية المقاومة والمشروع الوطني بالسياسة بعد العجز والفشل عن تصفيتها في ميادين القتال والمواجهة المباشرة. والمؤسف حقا أن أغلبية العواصم العربية لاذت بصمت القبور بعد إعلان الاتفاق، بعضها من أجل تفادي غضب واشنطن الناجم عن دخول الصين على خط جديد في دبلوماسيتها في الشرق الأوسط، وبعضها الثاني لأن بكين نجحت حيث أخفقوا هم أنفسهم المرة تلو الأخرى فيما جاء رد الفعل المرحب الأول من جوزيف بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي والذي رأى فيه بادرة حسنة تستحق الدعم، ليتبعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ذهب تعليقه في الاتجاه نفسه، الأمر الذي أكسب الاتفاق تأييد 4 جهات دولية نافذة: الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ناهيك بعشرات الدول والمجموعات الدولية والتي سيعيد تأييدها له من باب تحصيل الحاصل. نعم، الصين والدخول في معادلات المنطقة محورنا في هذا البرنامج، وينضم إلينا من لبنان الدكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية الصينية. تحية طيبة لكم دكتور هيثم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور هيثم في هذا البرنامج. دكتور، لماذا جاء الاتفاق في هذه المرحلة بالذات، أي في فترة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وماذا يعني دخول الصين حقيقة أو السلطة إلى الاتفاق بصورة جادة؟
يعني طبعا الصين هي داعم قوي للقضية الفلسطينية منذ نشوء الكيان الصهيوني ومنذ ولادة المقاومة الفلسطينية، وهي يعني لم تبخر أي مناسبة للإعلان عن دعم القضية الفلسطينية، وهي تعلم أن يعني بداية الآن بصدد يعني الحرب العدوان على غزة، هناك يعني أولوية لوقف العدوان على غزة وأولوية لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، البيت الداخلي الفلسطيني، تمهيدا يعني الوصول إلى حل القضية الفلسطينية وينشأ عنه حل الدولتين أو يعني وقيام دولة فلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. فهي يعني تريد من هذا الإعلان بداية الوحدة الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وقيام حكومة مؤقتة فلسطينية تدير قطاع غزة والضفة الغربية، ويعني تقوم في عقد تسوية يعني مع الكيان الإسرائيلي يتمخض عنه قيام الدولة الفلسطينية. يعني الآن الإسرائيلي يتذرع بعدم وجود مفاوض فلسطيني، يتذرع بالانقسام الفلسطيني، يتذرع بأن حركة حماس تتهمها حركة إرهابية ويتهم بأنها يعني غير جدي في المفاوضات، لا يتنازل ولا يكون أي تنازلات في موضوع الأرض، موضوع الفلسطينية. فالصيني يعتبر أن يعني تفكيك هذه الذرائع الإسرائيلية من خلال الوصول إلى وحدة فلسطينية وقيام حكومة فلسطينية وحرب تمهيدا يعني خلق بيئة مواتية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية تحقق الحقوق والمطالب الفلسطينية.
نعم، لا شك دكتور يعني أن للصين باع طويل في الاتفاق. كيف تفسرون التطور في السياسة الصينية يعني والسعي لحل قضايا منطقة غرب آسيا ما تسمى بالشرق الأوسط كقضية إعادة التقارب الإيراني السعودي والاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ المنطقة؟
يعني كما ذكرتم الصين دولة عظمى، أصبحت الدولة الثانية إن لم تكن الأولى على الصعيد الاقتصادي، وهي تريد يعني ترجمة هذا النفوذ وهذا الصعود الاقتصادي سياسيا بدور له نفوذ في العالم وخاصة في منطقة آسيا والشرق الأوسط أو غرب آسيا، خاصة أن هذه المنطقة مهمة جدا استراتيجية للصين حيث أنها تستورد نحو 60% من النفط والغاز من هذه المنطقة، وهي منطقة يعني حيوية لها وهي تريد الاستقرار في هذه المنطقة، أولا حفاظا على يعني وارداتها النفطية والغازية من جهة، ومن جهة أخرى فهي تستثمر يعني عشرات مليارات الدولارات في هذه المنطقة، ولها يعني تبادل تجاري كبير مع دول المنطقة واتفاقات كبيرة مع إيران والسعودية والإمارات وغيرها من الدول. فلذلك يعني تريد أن تلعب دورا رئيسيا في هذه المنطقة، إضافة إلى الدور الاقتصادي أن يكون لها دور سياسي، وأن يعني تلعب دورا في استقرار المنطقة وتأمين الأمن، فضلا عن توسيع الاستثمارات، ويعني وخاصة أن مبادرة الحزام والطريق الصينية يعني يعني لها تفرعات كبيرة في هذه المنطقة، مرورا بإيران وصولا إلى العراق والبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى أوروبا.
طيب دكتور، أتساءل يعني هل تعزز السياسة الصينية موقف محور المقاومة؟ ماذا سيكون الموقف الأمريكي من هذه الخطوة؟ يعني هل بإمكانها التأثير على الصين في الوقت الذي يعني يوجد هناك اتفاق صيني روسي قوي إلى جانب الاتفاق؟
يعني الأمريكيون في عادتهم لا يريدون شريكا في المنطقة في الشرق الأوسط، وخاصة في ما يسمى عمليات السلام أو عمليات التسوية، وهو منذ انطلاق عملية التسوية في مدريد عام 91، وكان يعني الاتحاد السوفيتي أو الاتحاد الروسي يعني وكانت الأمم المتحدة رعاة لهذا المؤتمر، ولكن كانوا رعاة شكليين، ويعني استفرد الولايات المتحدة بمسار المفاوضات العربية الإسرائيلية وانبثق عنه اتفاق أوسلو، ولاحقا يعني فشلت مفاوضات أخرى سواء على الصعيد السوري أو الصعيد اللبناني، إضافة إلى فشل اتفاق يعني مفاوضات كامب ديفيد يعني تعطل مفاوضات أوسلو، ولكن رفضت الولايات المتحدة على مدار يعني 30 عاما أن يكون لها شريك في رعاية هذه المفاوضات، وكانت يعني تتعطل المفاوضات ولا ترضى أن يقوم أي طرف بهذا الدور. لذلك هي سترفض يعني أن تلعب الصين دورا أساسيا في هذه المفاوضات، ولكن إن كان يعني الآن لا أحد يتحدث عن المفاوضات، ولكن إذا عاد الحديث عن حل الدولتين وعن انطلاق مؤتمر للسلام يعني على غرار مؤتمر مدريد أو مفاوضات كامب ديفيد، وكان الدور الصيني مسهلا للدور الأمريكي، لن تعترض أمريكا. أما إذا كان يعني سترى في هذا الدور منافسا لها، طبعا هي ستفشل هذا الدور، وهي بالطبع يعني هي تتمون على الطرف الإسرائيلي الذي يعني لن يكون هناك أي يعني تطور في عمليات التسوية إن لم تقبل إسرائيل بتنازلات على صعيد يعني موضوع الدولة الفلسطينية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك يعني من المبكر الحكم يعني على نجاح يعني
هذا الاتفاق
الدور الصيني الآن، يعني ربما على الصعيد الفلسطيني نأمل أن ينجح في المصالحة الفلسطينية وفي قيام حكومة فلسطينية مؤقتة، ولكن على مستوى الخطوة الأخرى يعني في موضوع مؤتمر السلام، هذا يرتبط بالجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، وهما رافضان لأي تطور في هذا المجال.
يعني في ظل التعليق بوريل وغوتريش بعيد عن السرب الغربي الأمريكي، ماذا سيكون الموقف الأمريكي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟
يعني دور الأمم المتحدة دور ضعيف جدا وهزيل، ونحن يعني تكتفي الأمم المتحدة ببعض الإدانات لما يجري في غزة، ولما يعني من المجازر ومن التجويع ومن استهداف المدنيين، والدور الأوروبي هامشي، ويعني نحن نرينا الانقسام الأوروبي والتبعية الأوروبية لأمريكا سواء في حرب أو في موضوع فلسطين وغيرها، حتى في موضوع اتفاق النووي الإيراني لا يعول على الدول المتحدة أو على الدول الأوروبية، حتى لو أدلوا بعض التصريحات التي تبدو مخالفة للرأي الأمريكي أو الإسرائيلي، ولكن تأثيرهما هامشيا. يعني بيّنت الحروب والظروف يعني الأخيرة في المنطقة من خلال العقود الأخيرة، أن يعني لا كما يقول المثل العربي لا يحك جلدك إلا ظفرك، يعني يعني على الشعوب العربية والإسلامية الاتكال على قدراتها ومقاوماتها وصمودها لتحصيل حقوقها، وليس على أوروبيين أو المتحدة، وهذا ما حصل في لبنان. يعني كان هناك قرارات دولية تدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان خلال 22 عاما لم تنفذ قرار 425، ولكن المقاومة بصمودها وبطولاتها استطاعت أن تلغم إسرائيل على انسحاب أحادي من غير شرط من جميع أراضي اللبنانية باستثناء مزارع شبعة وأطلاع كفر شوبة، ولذلك تستمر المقاومة في المطالبة بها ويعني قيام بعمليات التحرير. هذا ما يعني ما كشفته المقاومة الفلسطينية، وإن كان يعني مؤخرا يعني بعد دخول منظمة التحرير في اتفاق أوسلو وخدعت يعني، ووجدت أن إسرائيل يعني أخذ منها الاعتراف بإسرائيل دون يعطيها دولة فلسطينية، وماطلت خلال 30 عاما وأخذ الأرض والماء وكل شيء ولم يعطيها شيئا. فيعني أعتقد بعض الفلسطينيين أن المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرير وليس لا أمريكا ولا الوعود الفلسطينية أو أممية.
لا شك دكتور يعني أن هندسة الاتفاق في هذه المرحلة تؤكد أن المقاومة يعني في غزة ما زالت موجودة وما زالت تقاتل وما زالت يعني تسطر الانتصارات وغيرت من المعادلة وتوقع الخسائر في صفوف العدو، ليس هناك من يقدر على تصفيتها كما أنتم تشيرون واستئصالها. سؤالي كيف سيتلقى الاحتلال هذه الخطوة خصوصا في هذه المرحلة التي يواجه فيها الخطر الوجودي الجاد؟
يعني بالنسبة لإسرائيل الأولوية الآن هي يعني محاولته القضاء على المقاومة وعلى تفكيك القدرات المقاومة يعني بحسب ما أعلن يعني، وتنفيذ أهدافه سواء في قضاء على حركة حماس أو تحرير الأسر الإسرائيليين. وطبعا هو له أهداف أخرى، يعني أولا هو تدمير غزة وجعلها يعني جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، محاولة تهجير السكان، ويعني ربما لاحقا إقامة بعض المستوطنات. ولكن هو يعرف عن تحقيق الهدفين الأساسيين يعني في موضوع تحرير الأسرى وتفكيك قدرات المقاومة. لذلك يعني موضوع الإعلان بكين بالنسبة له يعني ما يخشاه منه هو الجانب الأساسي الأول، وهو وحدة الفصائل الفلسطينية 14 فصيلا فلسطينيا يعني توحدوا على اتفاق وإعلان، برغم أن يعني وجود بعض الفصائل يعني نقول فصيل السلطة يعني موجودا، ولكنه في الواقع هو يعني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاق، ورأينا من خلال بعض يعني السلوك للسلطة الفلسطينية في نابلس والضفة الغربية من ملاحقة المقاومين والاشتباك مع المقاومين، يعني لأنه هنا يعني يتصرف بخلاف الإعلان في بكين يعني، فهذا مؤشر أن هناك طابورا خامسا يعني يعمل لمصلحة إسرائيل وأمريكا داخل السلطة لا يريد إنجاح هذا الاتفاق، وبدأ يحاول يعني نسف الاتفاق منذ بداية، وهذا مؤشر سيء للأسف يعني.
تحية طيبة لحضوركم معنا دكتور هيثم زاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية الصينية من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. نعم، نكون معكم مستمعينا الكرام، ولازلنا في حدث وحوار الصين والدخول في معادلات المنطقة، محورنا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم وجميل إصغائكم. واضح كلام الدكتور هيثم مزاحم، هذه الوحدة الفلسطينية يخشاها الكيان الصهيوني أهم ما يتحقق حقيقة من أي اتفاق يكون في هذا الصدد، وحدة الفصائل الفلسطينية وجمع كلمتها على كلمة واحدة وعلى عبارة واحدة وسياسة واحدة، لأن لا زالت مسألة فرق تسد أو فرق تحكم هي السياسة القديمة البريطانية موجودة في منطقتنا، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدعمهم يعملون على هذا الوتر، يعزفون على هذا الوتر ويقومون ويعملون بمخططاتهم الخبيثة في منطقتنا. شكرا لمشاركاتكم مساهماتكم. دكتور ياسر الحسيني عبر تطبيق الواتساب أستمع إلى رسالته في هذه الحلقة.
ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. طبعا أن العالم قد تغير وأصبحت الأقطاب الواحدة أقطاب متعددة، أصبح العالم ذا القطب الواحد أقطاب متعددة، ها قد برزت روسيا وها قد برزت الصين كقوة اقتصادية إقليمية ضخمة وعبارة عن تنين بدأ يبتلع كل مصالح الغرب. ولهذا منذ زمان طويل، منذ فترة التسعينيات، وأنا أتذكر أن أمريكا كانت تعمل في أفلام الهوليوود في مؤسساتها الإعلامية تبين أن الصين أنها تدمر أمريكا من الداخل، تحطم أمريكا من الداخل، وعليه يجب على أمريكا أن تعد العدة لحرب الصين. طبعا هذا الكلام الذي أقوله لكم كان منذ عام 1998، أي قبل أكثر من 26 سنة، أي أنهم كانوا يعدون العدة لحرب الصين لأنهم كانوا يتخوفون منها على إيران وعلى الدول التي تريد الابتعاد عن محاور الغرب، أن يعملوا حلفا استراتيجيا طويل المدى بعيد المدى مع الصين مع روسيا مع كوريا الشمالية من أجل عمل كتل قارية كبيرة تساهم في زعزعة أمن الغرب، في زعزعة استقرار الغرب. طبعا أريد أن أثير نقطة، الغرب لن يتوب عن إفساد العالم. البارحة في أولمبياد فرنسا في حفل الافتتاح قد قدموا رموز الماسونية ورموز المثلية ورموز الفساد الكبرى المنحطة في حفل افتتاح أولمبياد فرنسا في باريس، حيث بينوا النبي عيسى عليه السلام وحواريه في لوحة العشاء الأخير أنهم قد أحضروا شخصيات مماثلة لهذه اللوحة كلها من الشواذ والمثليين، أي أنه يجعلون قالب المثلية بالقالب الديني وأن النبي عيسى استغفر الله يدعو إلى هذا الأمر. هذه الحضارة سوف تتدمر وسوف يكون مصيرها الزوال ومصيرها الانهيار لأن الأخلاق فيها قد انهارت. على أمم الشرق إيران روسيا الصين، طبعا الهند ليس لي ثقة بها لأن الهند لها موطئ قدم مع الصهاينة بشدة وخصوصا بعدائها ضد الإسلام على كوريا الشمالية. الصين وإيران وروسيا عمل كتلة قارية عسكرية اقتصادية تساعد على جعل هذه الكتلة مضادة للغرب حتى تأتي الدول التي تريد أن تذهب من الغرب تأتي وتلجأ إلى هذه الكتلة الجديدة، وبالتالي نرى أن الغرب قد سقط في أوحال الرذيلة والخسارة والفشل الكبير. شكرا جزيلا لكم.
تحية طيبة دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا. نعم، إشارة ملفتة وطيبة. الأسوأ على مدى التاريخ هذه الاحتفالية أو الافتتاح الذي أشرت إليه، حتى في الغرب هناك من ينتقد هذا السلوك حقيقة الفرنسي، الألعاب التي يجب أن تكون محفزة ومشوقة للسلام للرياضة تكون جادة في هذا الأمر، يتم استغلاله لهذه المسألة المثليين أو هذه السياسة الوسخة الشيطانية كما أشرت دكتور ياسر الحسيني. فحتى الغربيين رأينا انتقادات من قبلهم على ما حصل يوم أمس في فرنسا. شكرا جزيلا لك أخي الكريم وبارك الله بك. تحية طيبة لكم السمعين الكرام، لازلتم معنا وبرفقتنا في حدث وحوار، وننتقل إلى الساحل الغربي اليمني. الأخ الفاضل أبو سارة معنا، تحية طيبة لك يا أبا سارة، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته.
أهلا
يا أخي. هؤلاء دول الغرب يعملون بأحازية، هؤلاء ليس لهم أي حرية أو ديمقراطية أو شفافية فيما يعملوه.
نعم.
لأنهم أي دولة معادية أو محايدة لهم هي عدوتهم. وهذا ما حصل مع الصين ومع غيره من الدول كروسيا وغيره، ولكن هم لم يكذبوا هذه الدول للأخوة كما تفعل المملكة العربية السعودية أثناء الحج والأمرة وغيرهم. الدول المعايدة لها تمنعهم من أن يؤدوا مشاعر الحج أو الأمرة، تمنع الدول المعادية لها أو متناقضها، وهذا ما يحصل في الدول العربية، وكذلك ما يحصل من إداء للدول الغربية وخاصة للصين من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيره، لأنهم هذه الصين أصبحت نقلة نوعية في المنطقة وفي الشرق الأوسط.
نعم.
بتعاملها السلمي مع كل الدول الإسلامية، ولم تحتل أي دولة ولم تنهب مقدرات أي دولة. وكذلك الصناعات واستقبال لشركاتها وعملها الناجح في المنطقة بكلها.
نعم.
عملت أمريكا عدة عناوين لتدمير الصين، ولكن الصين لا زالت قائمة في المنطقة بكلها.
نعم.
ولديها شركات ومشاركات في كل أنحاء العالم.
نعم.
لم يستطيعوا أن يعادوها أو يجلبوا العداء إليها.
نعم.
أو إلى روسيا أو إلى كوريا أو إلى أي دولة ممن تناهض ما الأمل الذي تقوم به أمريكا.
نعم.
لمحاربة الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم دولة الكيان التي تسعى لتدمير طهران الإسلامية الأبية. فيجب على طهران أن تعلن انتهاء من صناعة القنبلة الذرية. ولا تخاف أحدا، اليوم أصبحت دولة إسلامية تحمي كل الدول الإسلامية في المنطقة ومحور المقاومة. وهذا شرف كبير لطهران ودولة طهران الإسلامية. وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم وأشكر كل من يعمل في هذه الإذاعة.
بارك الله
بك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا أبو سارة من الساحل الغربي اليمني. طبعا إيران لا تخاف أحد في هذه المسألة والسياسة، إنما الخوف من الله سبحانه وتعالى حسب الفتوى التي تكون لسماحة السيد القائد المرجعية العليا، التي تؤكد على أن هذا السلاح القاتل للبشر للناس هذا محرم دوليا، ونحن لا نبحث عنه، ونحن لدينا القدرات الكافية التي تساعدنا على الدفاع عن نفسنا وتجعل العدو يرتدع حقيقة أمام سلاحنا وقدراتنا العسكرية التي نتمتع بها. بارك الله بك يا أبا سارة، تشكر على مواقفك دائما والمساهمات التي تبعثها إلينا وتتحدث بها في أثير إذاعة طهران، وتحديدا في هذا البرنامج التي استمعنا إليها أيضا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، الصين والدخول في معادلات المنطقة. محورنا في هذا البرنامج في إشارة إلى الاجتماع الفصائل الفلسطينية في طريق توحيدها أو توحيد مواقفها وتعزيزها في الاتفاق الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين، وهذا الاتفاق الذي أشرنا إليه أنه تطور فلسطيني مهم يستوجب الحديث عنهم والحماية والدعم، لأنه من تداعيات الطوفان العالمي مسلسل المحاكمات في لاهاي، والدلالة الأهم في اتفاق بكين الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية تكمن في الاسم الذي حمله، يعني يعتبر دال على انخراط صيني متزايد في ثنايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية ودهاليزها. هذا الأمر وهذه السياسة كانت واضحة طوال يعني العمل الدبلوماسي الصيني في هذه الفترة. لأنتقل أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات إلى ضيفنا من بكين الأستاذ نادر أورنج الكاتب والمحلل السياسي يلتحق بركبنا. تحية طيبة لك أستاذ نادر، السلام عليكم ورحمة الله. إن كنت سامع لصوتي أستاذ نادر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تسمعوني؟
حياكم الله. نعم أسمعك، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. بداية، لماذا جاء الاتفاق في هذه المرحلة بالذات أستاذ نادر، أي في فترة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وماذا يعني دخول السلطة الفلسطينية أيضا إلى الاتفاق بصورة جادة؟
أهلا ومرحبا بكم. طبعا منذ يعني بداية الحرب في غزة قبل في العام الماضي، كانت موقف الصين واضح ومستمر، هو يجب وقف إطلاق النار وكذلك التوصل إلى حل شامل وعادل لقضية فلسطينية وتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية المستقلة. وكذلك الشروط الأساسية هو لإقامة دولة فلسطينية المستقلة هو إنهاء يعني الانقسام الداخلي داخل فلسطين. ولذلك الصين ترى أن الخطوة الأولى وضرورة جدا هو يعني إنهاء يعني الصراع أو الخلافات داخل فلسطين، وخاصة بين الفصائل المختلفة. لذلك الصين ظلت تبذل أقصى جهودها من أجل الوساطة أو من تقديم منصة للتواصل والحوار بين الفصائل المختلفة في فلسطين ليكونوا يعني في صوت واحد وإقامة دولة فلسطينية المختلفة.
هذا التصرف الصيني وهذه السياسة الصينية أستاذ نادر، يعني رأيناها سابقا أيضا، ويكشف عن تطور في السياسة الصينية والسعي لحل قضايا خاصة هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا. رأينا إعادة التقارب الإيراني السعودي بإشراف صيني، والآن الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ المنطقة. كيف تفسرون لنا هذه السياسة الصينية؟
طبعا الصين يعني قد طرحت مبادرة يعني الأمن العالمي ومبادرة التنمية العالمية، ويعني المحتويات المهمة لهذه المبادرات هي أنه أولا يجب تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومن ثم يمكن يعني تحقيق التنمية. وفي نفس الوقت التنمية في يمكن أيضا يدفع إلى الاستقرار والسلام. فمن الخبرات والنجاحات التنمية الاقتصادية الصينية وتطور الصين هو أنه يجب الإنهاء الصراع الجيوسياسية، وكذلك رأى الصين يعني التطلعات شعوب المنطقة، كذلك هم يتطلعون أيضا إلى التنمية وتطور. فلذلك الصين تريد أن تحمل المسؤولية الأكبر ودور الإيجابي الأكثر يعني الدفع والتضامن الداخلي للمنطقة، وكذلك تعزيز التنمية ومدافع كذلك لتطور والتنمية والسلام في المنطقة.
نعم، وأيضا أتساءل عن هذه السياسة الصينية، كيف تراها يعني محور المقاومة، وكيف سيكون الموقف الأمريكي من هذه الخطوة؟ يعني هل بإمكانها أن تؤثر على الصين في الوقت الذي يوجد هناك اتفاق صيني روسي قوي إلى جانب الاتفاق؟
يعني أرى أن الصين تتمسك بمبدأ الانحياز، وكذلك تتمسك ب يعني السياسات الخارجية المستقلة، فهي من أجل المساهمة في التنمية العالمية. فلذلك الصين يعني لا تريد التدخل يعني في
في أي ملف أو أي دولة.
الداخلية نعم لدول المنطقة، وكذلك لا ليس هناك الصراعات ما بينها وبين الولايات المتحدة، وكذلك لا تريد يعني الخوض في منافسات جيوسياسية مع الولايات المتحدة، فلذلك سياستها الخارجية مستقلة وسلمية، وكذلك تريد الاستقرار والسلام والتقدم في دول المنطقة لكي تحقيق كذلك الكسب المشترك.
أكيد أن الصين يعني لا تنوي إلى هذه المسألة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستعادي الصين وستقف أمامها لكي لا تكون لاعب قوي في المنطقة وتؤثر حقيقة على سياسات الولايات المتحدة وما تتخذه في هذه المنطقة تحديدا في القضية الفلسطينية. رأينا تحليق بوريل وغوتيريش أيضا، يعني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي وغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، هم دعموا هذا الاتفاق. هكذا كيف سيكون الموقف الأمريكي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟
أعتقد يعني لأن هذا يعني يتفق مع مصالح يعني معظم دول في العالم، وكذلك يتفق مع تطلع المجتمع الدولي كذلك، فلذلك نال هذا يعني اتفاق ودور الصين في الوساطة يعني إقبالا وترحيبا لدى المجتمع الدولي، ولذلك أرى يعني إذا كان الولايات المتحدة أيضا تريد الحكم السلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أيضا دعم هذا الاتفاق، ولأن هذا الاتفاق سينهي الصراع الداخلي في فلسطين، وكذلك يمكن تطبيق القرارات المجلس الأمني والأمم المتحدة، وتطبيق كذلك الحل الدولتين لإيجاد حل شامل ومتوازن، وكذلك الدائم لقضية فلسطينية، لأن قضية فلسطينية هي يعني جوهر قضية الشرق الأوسط.
نعم نعم. سؤالي الأخير لكم أستاذ نادر، كيف تقرؤون مستقبل المنطقة والعدوان يعني بعد الاتفاق في بكين؟
أعتقد أن يعني دول المنطقة كله تتطلع إلى الاستقرار والسلام وكذلك التنمية، ولذلك أرى هذا الاتفاق مهم جدا لتوحيد الصوت الفلسطيني أمام العالم وكذلك أمام إسرائيل، ويمكن كذلك المساهمة وتقويض الموقف المجتمع الدولي تجاه إسرائيل للضغط عليها لوقف إطلاق النار، وكذلك إدارة قطاع غزة ضد لمبدأ الإدارة القطاع من قبل الشعب الفلسطيني، وكذلك هذا مهم جدا لتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار وكذلك تحقيق السلام في المنطقة.
شكرا جزيلا للأستاذ نادر أورانج الكاتب والمحلل السياسي من بكين، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وباستماعكم إلى برنامجنا حدث وحوار نقول حقيقة مستمعينا الأكارم يعني البعض يأتي ويعني يوبخنا ويقول لماذا هكذا تتحدثون عن الصين. صحيح أن الصين لن تدخل في المنطقة يعني لسواد عيوننا ولكي يعني تقدم لنا أي شيء، لها مصالح في المنطقة ولكن بالمفاوضات، هذا يختلف عن الاستعمار الذي يأتي لينهب ثرواتنا ويأتي لكي لا يقدم لنا أي شيء، وهو الذي يحتل مناطقنا ويحتل بلداننا، وهكذا يتصرفون بعنجهية حقيقة معنا، يقتلون الأبرياء، يقتلون الأطفال والنساء، ومنذ أكثر من 70 عام، ما يقارب 75 أكثر إلى 80 عام الآن، فلسطين محتلة على يد هؤلاء الوحشيين البربريين الذين يعني يزيفون الحقائق، يتعاملون بإزدواجية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، شكرا لطيب استماعكم وحسن إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية. لم أكن أخاف شيئا. مذكرات القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب لم أكن أخاف شيئا، وهي مذكرات سيدي شهداء محور المقاومة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه، التي كتبها بيده وبقيت غير مكتملة. هذه المذكرات القصيرة تلقي الضوء على جوانب غير معروفة من أسطورة علو الهمة والكوكب المحبوب في عصرنا الراهن قاسم سليماني، لنتعرف كيف تبلورت شخصيته منذ الطفولة حتى 22 من عمره.
والدتي كانت تعمل لنا بيست، وهو طعام مقو يعملونه من أجنة القمح أو الشعير مطحونة مع الدهن ثم يعجنونها بالماء. وأتذكر أنها بعد ذلك حين جئت إلى المدينة وضعت هذا البيست مع ما أخذته معي، وحين كنا نصنعه لأبناء المدن ونقدمه لهم كان جميعهم يظن أننا نأكل العجين. قليلا قليلا كبرنا في برد الشتاء الشديد ونحن في حالة نصف عرى. منذ بداية الطفولة كانت في حالة عدم الخوف. كنت في العاشرة من عمري حين حل الصيف وعطلة المدرسة وحين حل فصل حصادنا. كنا نعمل من قبل طلوع الصبح حتى غروب الشمس. والدي كان له ثور نطاح خطر بحيث كان يخافه الجميع. أركبني على ظهر الثور لآخذه إلى قرية أخرى تبعد 15 كيلومترا عن بيتنا، وكانت أكثر خضرارة، وهناك بيت عمتي. الثور المغرور ما كان مستعدا لتلقي الأوامر، كان يضرب برأسه على رجلي الصغيرتين، وأنا قطعت هذه المسافة وحيدا راكبا على هذا الحيوان الخطر حتى وصلت إلى بيت عمتي. في ليلة أخذني أبي معه إلى البيدر في جوار النهر الذي يبعد عن بيتنا كثيرا، وفي الليل هجم على البيدر قطيع من الخنازير الوحشية. أنا وأبي ذهبنا إلى أعلى شجرة تين، هجم هذا القطيع على البيدر، ووالدي ارتفع صوته بالضجيج، والحيوانات الوحشية المغرورة لم تعر أهمية لصراخ والدي. وفي جنح الليل خربت قسما من البيدر أمام ناظرينا أنا ووالدي.
Thank you.
طبعا لم يكن الأمر سيئا دائما، ولكن في كل فصل الشتاء حتى الشهر الثاني من فصل الربيع كانت أعيننا على أكياس القمح التي تنتهي الواحد بعد الآخر. الوالدة تراقبها بشدة كي لا نواجه مشكلة، لذلك من أجل أن تحل البركة في القمح تضع أحيانا مقدارا من البازاليا داخل القمح، ومرة أو مرتين في الأسبوع كانت تطبخ خبزا من الدخن وتعطينا، وهو خبز أفقر الناس. في هذه الحالة وفي هذا العوز لم يكن بيتنا يخلو يوما من ضيف، وفي السنة كنا نأكل الرز مرة أو مرتين أيضا، ويصطلح عليه اسم قبولي أي لوجه الله. لم يكن أحد يطبخه لوحده، لكن نساء العشيرة، وكنا جميعا بنات عم وبنات خال وبنات خالة، يجتمعن معا ويطبخن طعاما نذريا لاستسقاء المطر أو في بداية الترحال هدية للسيد خشنام أو الشيخ خشنام. جاء في الهامش أنه ليس من المعلوم قصد صاحب المذكرات عن ذكر اسم الشيخ خشنام أو السيد خشنام، لكن يبدو أنه كانت هناك مزارات لأفراد قديسين ينتمون إلى أسرة آل الرسول، وكان أصحاب القرية يذهبون لزيارتها. ذلك الطعام النذري كان لذيذا جدا، بعض نساء الأسرة كنا ينذرن قالبا مخروطيا من السكر ويضعنه داخل المزار، ونحن كنا نذهب ونأخذ قالب السكر ونأكله. وقالب السكر هذا يسمى كاللقاند، أي رأس سكر، وهو سكر معمول على شكل قالب مخروطي. حاج رفيع الذي لم نكن نعرف أصله ونسبه ومن أين جاء، كانت له قرية صغيرة. في يوم عاشوراء من كل سنة كان يطبخ الهريسة 3 أو 4 قدور كبيرة، وكان يعدها لطبخ الهريسة. جميع أهالي القرى في الأطراف كانوا يتجهون إلى بيت الحاج وبأيديهم آنية كبيرة أو قدر ويأخذون الهريسة. جدي لوالدتي حاج عبد الخالق كان قد ذهب من هذا المكان إلى مكة، واستغرق سفره سنة كاملة. في بعض السنين حين تشتد صعوبة العيش ويضغط الجوع، فإن كثيرين كانوا يلجؤون إلى أكل الحشائش.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتابي لم أكن أخاف شيئاً، وهي ترجمة ذاتية كتبها الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه عن حياته حتى 22 من عمره. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.